أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، ندخل في بحث اليوم والكلام في الإشكال الثاني، وهو أن تعريف المشهور لعلم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هذا تعريف غير مانع لأنه يشمل القواعد الفقهية. وقلنا لدفع هذا الإشكال تصدى السيد الخوئي قدسة نفسه الزكية في محاضرات في أصول الفقه الجزء الأول تقيات الشيخ الفياض لدفع هذا الإشكال، لكن علينا أن نلفت شيء، ندخل لنقل خطوة أعمق في البحث وربما لا نلتزم بهذا العمق والتفصيل، إن شاء الله يبقى على مراحل أو على البحث القادم في بحوث الفكر المتين إن شاء الله إذا بقينا إلى ذلك الزمان وذلك العصر الذي نبدأ به إن شاء الله، لكن لا بأس أن ندخل في بعض التفصيل حتى نعرف النفس الذي سنسير فيه ونهيئ أنفسنا إن شاء الله لبحوث الفكر المتين. إذن الآن نقول السيد الخوئي لا يريد أن يدافع عن حتى نعرف القضية، وهذا أسلوب السيد الأستاذ، وهو السيد الأستاذ لنا جميعا السيد محمد باقر الصادق قدسة نفسه، وهذا أسلوبه أن يطرح مبنى الخصم، مبنى المقابل، مبنى العالم، رأي العالم، رأي الأستاذ، رأي الباحث بما يريد ذلك أو ذاك الشخص، بما يريد الباحث، بما يريد صاحب الرأي، بل أكثر مما يريد صاحب الرأي، بل يفرع أكثر ويعطي كل الصور المحتملة حتى لو كان ذلك الشخص لا يريد هذا المعنى، لكن يعطي كل الصور ويناقش جميع الصور. فيجب أن نكون منصفين ودقيقين وعادلين في النقل وفي الطرح، سواء كان في الأمور الخارجية الاجتماعية العقائدية الشرعية الروحية أو كان في هذه الأمور العلمية، ونحن في مبحث الأصول. إذن لنبين ماذا يريد المقابل، ماذا قال السيد الخوي قدسة نفسه، ليس مجرد طرح ونخدع المقابل يسمع ويثق بما نقول ويأخذ الكلام مسلما. المفروض نفهم رأي المقابل ونطرح رأي المقابل بما يريد أو بما نستظهر من كلامه ما يريد. إذن نقول السيد الخوئي لا يدافع عن المشهور أو على المشهور ويدفع هذا الإشكال، لا، ليس هذا هو المقصود. وربما يفهم هذا الشيء في بحوث السيد الأستاذ، وعندما نقول السيد الأستاذ نقصد السيد محمد باقر الصدر القدس نفسه، في تقريرات الهاشمي ربما يفهم هذا الشيء بأن السيد يدفع هذا الإشكال، إدفاع إشكال غير مانع وأنه يشمل القواعد الفقهية، يدفع هذا الإشكال عن المشهور، لا، هذا ليس بصحيح. نحن قلنا التفصيل هناك إن شاء الله يأتي، لكن مجرد للإشارة حتى نعرف كيف نناقش. فالسيد الخوئي يطرح تعريفا، يعطي تعريفا لعلم الأصول، وبعد ذلك يقول هذا التعريف يبين لنا، أو لنقول يدخل في تفصيل التعريف ويقول بأن هذا التعريف يرتكز على ركيزتين أو يبين شرطين، وبتحقق هذين الشرطين تتحقق المسألة الأصولية، أو أن المسائل الأصولية تدور أصوليتها مدار وجود الشرطين أو الركيزتين. إذن السيد الخوئي طرح التعريف، طرح التعريف الذي يتبناه، وليس هو تعريف المشهور، يخالف المشهور. طرح التعريف الذي يتبناه، وطرح الإشكال بأن لو قيل أو إن قلت بأن هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل القواعد الفقهية، فدافع عن هذا الأمر بهذا الدفع الذي ذكرنا وأشرنا إليه في المحاضرة السابقة. واضح المسألة؟ ونقول وظاهر هذا الكلام المستفاد من ابن السيد الخوئي ومن توجه السيد الخوئي هو أن السيد خلال البحث يشير إلى أن الإشكال يثبت على تعريف المشهور. لاحظ، هذا يؤكد بأن السيد الخوئي يسلم معنا بأن تعريف المشهور يرد عليه هذا الإشكال، وأن تعريف المشهور هو تعريف غير مانع لأنه يشمل القواعد الفقهية، لذلك عدل السيد الخوئي من تعريف المشهور إلى التعريف الذي طرحه وتبناه. أرجو أن تكون واضحة. نحن نريد أن ندخل نتعلم كيف نتعامل مع البحث الخارج، كيف نسير في البحث الخارج. لا نعلم هل سنبقى معكم بعد في هذه اللحظة، بعد هذه الكلمة، هل سنبقى على قيد الحياة أم نرحل. المهم علينا أن نعطي ونبين الطريقة العامة، المنهج العام للبحث، وإن شاء الله عندما نرحل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يقر أعيننا بأبناء وطلبة و أعزاء وأحباب ممن يتبنى النهج العلمي ويكمل النهج العلمي الصالح الناجح إن شاء الله بما فيه مرضات الله ونصرة للإمام سلام الله عليه الذي يحقق دولة الإله العادلة إن شاء الله. إذن نقول السيد الخوئي يطرح الإشكال بعد أن يناقش المشهور ويبطل تعريف المشهور، يطرح التعريف الذي يريد ويطرح إشكالات على تعريفه ويدفع هذه الإشكالات. هذا هو النهج العلمي في البحث. إذن أنقل بعض العبارات من كتاب محاضرات في أصول الفقه، أو محاضرات، نعم، محاضرات في أصول الفقه، تقريرة الشيخ الفياض، وسنعرف مراد السيد الخوئي. ماذا قال السيد؟ قال السيد في، عندما نقول قال السيد، نقلا عن البحوث التي قررت من قبل الشيخ الفياض وهي في محاضرات في أصول الفقه. ففي الجزء الأول الصفحة الثامنة قال المقرر أي قال السيد الخوئي. علم الأصول أي نقول عرف السيد الخوئي علم الأصول بأنه في الصفحة الثامنة في الجزء الأول محاضرات أصول الفقه أو محاضرات في أصول الفقه محاضرات في أصول الفقه. هو العلم بالقواعد التي لاحظ هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية. ضع في ذهنك هذه تحت كلمة هذه الكلية ضع خطا في الذهن وعندما تقرر أيضا بين هذه القضية. هذا بالأمس قلنا تحدث عن القواعد الفقهية ونتيجة القواعد الفقهية نتيجة شخصية قلنا مقابل الشخصية مقابل الكلية مقابل النوعية. يريد أن يقول هذا حكم شخصي هذه قضية شخصية. والكلام في تعريف القواعد الأصولية قلنا النتائج التي تحصل هي نتائج كلية وليس شخصية. التفت إلى هذه لذلك أكد السيد في عبارته على أن النتائج نتائج شخصية في القواعد الفقهية. وفي التعريف من شروط المسائل الأصولية أنها تعطي نتائج كلية وهذه القواعد الفقهية كل القواعد الفقهية تعطي نتائج شخصية فإذا هي لا تدخل في مسائل علم الأصول وليست من المسائل وليست من القواعد الأصولية. واضح هذه المسألة حتى نعرف لماذا أتى السيد الخوئي وأكد على قضية النتائج الشخصية والقواعد الأصولية وقال لو أو بناء على جريانهما في موارد الضرر أو الحرج النوعي وبعد ذلك يقول لا يوجد في القواعد الأصولية ما يستفاد منه بهذا المعنى وإنما يستفاد منه الحكم الكلي أو ما يستفاد منه الجانب النوعي أو الكلي لو صح التعبير وإنما كل النتائج تكون هي عبارة عن نتائج شخصية وأحكام شخصية حتى يخرج القواعد الفقهية من تعريف علم الأصول. إذن نقول قال السيد عرف علم الأصول ماذا قال؟ قال عرف علم الأصول في محاضرات في أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى من دون حاجة إلى ضميمة كبرى هذه الضميمة سواء كانت كبرى أو صغرى من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى. إذن قواعد هو العلم هذا تعريف السيد الخوئي أو هذا التعريف الذي تبناه السيد الخوئي لعلم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها لاحظ تقع بنفسها في طريق استنباط الحكم الشرعي أي حكم شرعي في استنباط الأحكام الشرعية أحكام شرعية كلية وليست كل حكم شرعي. يعني لو استنبطنا منها الحكم استنبطنا منها حكما شرعيا شخصيا لا تعتبر قاعدة أصولية لأن من شروط القاعدة الأصولية أن يستنتج منها ويستنبط منها الحكم الشرعي الكلي وليس الحكم الشرعي الشخصي. والشيء الآخر يقول من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى يعني ما تحتاج إلى مقدمة ثانية هي نفس المقدمة تنتج. لا نحتاج إلى مقدمة كبرى أخرى أو لا نحتاج إلى مقدمة صغرى أخرى هي هذه المقدمة أو القاعدة الأصولية هي بنفسها هي تنتج من نفسها لا تحتاج إلى مقدمة أخرى وسيطة لو صح التعبير. ثم قال في نفس الصفحة بعد أن ذكر التعريف قال وعليه لاحظ وعليه فالتعريف يرتكز على ركيزتين هذا مبنى السيد الخوئي نحن نريد الآن أن نطرح. قال وعليه فالتعريف يرتكز على ركيزتين وتدور المسائل الأصولية وتدور المسائل الأصولية مدارهما مدار الركيزتين مدار الشرطين وجودا وعدما يعني إن وجدت الركيزتان وجدت المسألة أو القاعدة الأصولية أو تحققت القاعدة أو المسألة الأصولية وإن انتفت الركيزتان لا تعتبر هذه من المسائل الأصولية أو من القواعد الأصولية. واضحة؟ إن انعدمت الركيزتان انعدمت المسألة الأصولية، وإن ثبتت الركيزتان ثبتت المسألة أو القاعدة الأصولية، وإن انتفت إحدى الركيزتين أيضا تنتفي المسألة الأصولية أو تنتفي القاعدة الأصولية. أي ماذا نقصد تنتفي؟ نقول هذه المسألة لا تعتبر من المسائل الأصولية. إذا انتفت الركيزتان أو انتفت إحدى الركيزتين أو انتفى الشرطان أو انتفى أحد الشرطين فلا تعتبر هذه المسألة من المسائل الأصولية. واضحة؟ واضحة القضية إن شاء الله. إذن بعد أن عرف السيد ماذا قال؟ قال: وعليه فالتعريف يرتكز على ركيزتين وتدور المسائل الأصولية مدارهما وجودا وعدما. بعد ذلك يذكر يقول: الركيزة الأولى أن تكون أو أي نعم أن تكون استفادة الأحكام، أن تكون استفادة الأحكام الشرعية الإلهية من المسألة من باب الاستنباط. لاحظ، من باب الاستنباط والتوسط، أشرنا إلى هذا، والآن أيضا نشير ونؤكد على الاستنباط والتوسط مقابل التطبيق. الركيزة الأولى أن تكون استفادة الأحكام الشرعية الإلهية من المسألة الأصولية أي من باب الاستنباط والتوسط لا من باب التطبيق، أي تطبيق مضامينها، أي لا من باب تطبيق مضامينها بنفسها على مصادقها، لا من باب التطبيق أي تطبيق مضامينها بنفسها على مصادقها كتطبيق الطبيعي على أفراده. إذن يقول الركيزة الأولى أن تكون استفادة الأحكام الشرعية الإلهية من المسألة من باب الاستنباط والتوسط لا من باب التطبيق أي تطبيق مضامينها بنفسها على مصادقها كتطبيق الطبيعي على أفراده. هذه من أين تستفاد هذه الركيزة الأولى والشرط الأول؟ من نفس التعريف. قال: هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها، لاحظ، في طريق استنباط، قلنا ضع خطا في الذهن تحت الاستنباط، في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية. لاحظ الاستنباط، فاستفاد هذه الركيزة الأولى. قال: من باب الاستنباط وليس من باب التطبيق. وبعد ذلك في التعريف قال: من دون حاجة إلى ضميمة كبرى. هذه دون حاجة إلى ضميمة كبرى ستكون هي الركيزة الثانية أو الشرط الثاني. هذا بحث آخر ربما لا نشير إليه هنا، أيضا كل شيء قابل للنقاش، لكن الآن في الكلام أو في الشرط أو في الركيزة الأولى. بعد ذلك قال الآن وصلنا، قال: كتطبيق الطبيعة على أفراده، ثم قال قدسة نفسه، قال: والنكتة في اعتبار ذلك، يعني اعتبار هذا الشرط أو اعتبار هذه الركيزة في تعريف علم الأصول، هي لماذا اعتبرنا هذا في التعريف؟ حتى نحترز ونمنع من دخول القواعد الفقهية، أي حتى نحترز عن القواعد الفقهية، أي حتى نمنع دخول القواعد الفقهية في التعريف أو في علم الأصول أو في مسائل علم الأصول أو في المسائل الأصولية. كيف نمنع؟ نحن لأننا اشترطنا هنا، قلنا تقع في طريق من باب الاستنباط، يستفاد تستفاد أحكام من باب الاستنباط والتوسط وليست من باب التطبيق، ونحن يثبت عندنا أن هذه أن القواعد الفقهية يستفاد الأحكام منها على نحو التطبيق ومن باب التطبيق، إذن هي ليست من المسائل الأصولية. لماذا؟ لأن استفادة الأحكام من القواعد الأصولية من باب الاستنباط، أما القواعد الفقهية فكيف أستفيد منها الأحكام؟ تستفاد الأحكام من القواعد الفقهية من باب التطبيق وليس من باب الاستنباط، إذن لا تنطبق فيها الركيزة الأولى، لا تتحقق فيها الركيزة الأولى وهي استفادة الأحكام الشرعية من باب الاستنباط والتوسط، إذن لا تدخل القواعد الفقهية في علم الأصول أو في المسائل الأصولية. واضحة هذه المسألة؟ وبعدها يشير قدسة نفسه إلى ما ذكرناه في المحاضرة السابقة، هذا الكلام في الصفحة الثامنة. بعد ذلك في الصفحة العاشرة ينتقل ويقول: ظهر الفرق بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية، فإن الأحكام المستفادة من القواعد الفقهية سواء كانت مختصة بالشبهات الموضوعية كقاعدة الفراغ واليد والحلية ونحوها، أم كانت تعم الشبهات الحكمية أيضا كقاعدتي لا ضرر ولا حرج بناء على جرائنهما في موارد الضرر والحرج، الضرر أو الحرج النوعي، قلنا النوعي مقابل الشخصي، وقاعدتي ما يضمن وما لا يضمن وغيرهما، إنما هي من باب تطبيق مضامينها بأنفسها. إنما هي من باب تطبيق، من هي هذه القواعد الفقهية؟ إنما هي من باب تطبيق مضامينها بأنفسها على مصادقها، لا من باب الاستنباط والتوسط. مع أن نتيجتها في الشبهات الموضوعية نتيجة شخصية، يعني هذا فقط أريد أن أيضا أن ألفت إلى هذه. كأنما التعريف يستنبط ليس فقط يستبطن الركيزتين، وإنما يوجد ركيزة ثالثة أو يوجد شرط ثالث، وهو كلية الأحكام المستنبطة. لاحظ عندي أول شيء الأحكام الحكم المستفاد من القاعدة الأصولية يكون كليا. الشرط الثاني أن تكون استفادة الحكم على نحو الاستنباط والتوسط لا على نحو التطبيق. والثالث أنها لا تحتاج إلى مقدمة أصولية أخرى لا كبرى ولا صغرى. واضح كأنما يوجد ثلاثة شروط، ثلاث ركائز. واضح مجرد للتفصيل هذا الآن نقول هذا ليس هو الموضوع. الآن مجرد هذه حتى نناقش أو نبين عبارة السيد الخوي. يريد أن يقول أول شيء نأتي على القواعد الفقهية كيف تخرج. يقول القواعد الفقهية تخرج لنقل بطريقين، يكفي خروج القواعد على أحد الطريقين أو انتفاء أحد الشرطين أو انتفاء أحد الركيزتين. كيف؟ يقول أولا نأتي نحن بعد أن قلنا يوجد ثلاث ركائز أو ثلاثة شروط. نقول الشرط الأول أن تكون الأحكام ونتيجة الأحكام المستفادة هي أحكام كلية. نأتي هنا نقول لو ثبت عندي بأن القواعد الفقهية كما المفروض ظهر عبارة السيد الخوي أنه ثبت عنده ويثبت عنده أو هو يتبنى بأن أو يرى بأن القواعد الفقهية لا تنتج إلا الأحكام الشخصية، ليس لا يوجد في لا يوجد نتيجة منها أحكام، لا يوجد أحكام كلية تنتج عن القواعد الفقهية، كل النتائج هي أحكام ونتائج شخصية. الآن نقول عندي قاعدة أنتجت وتنتج أو قواعد عندي دائما تنتج أحكاما شخصية، هل تدخل هذه القواعد في القواعد الأصولية؟ نقول لا لا تدخل. لماذا؟ لأن من شروط القاعدة الأصولية حسب تعريف السيد الخوي أنها تنتج أحكاما كلية، وهذه القواعد لا تنتج إلا الأحكام الشخصية، إذن لا تدخل. هذا أول الكلام. عبارة السيد قدست نفسه أخر هذا الشرط، تحدث عن الشرط الثاني، عن الركيزة الثانية، وهي أن تكون على نحو الاستنباط ولا على نحو التطبيق. ماذا قال؟ قال القواعد الفقهية لو سلمنا بهذا المعنى، نقول لو سلمنا بأنها تنتج أحكاما كلية، هذه التي أشار إليها من خلال قوله الحرج النوعي، تحدث عن النوعية مقابل الشخصية. يقول لو سلمنا بأنها تنتج أحكاما كلية لكن نتاجها للأحكام الكلية هو من باب التطبيق وليس من باب الاستنباط والتوسط. واضحة هذه المسألة؟ يعني الآن يقول القاعدة الفقهية خارجة عن القواعد الأصولية، القواعد الفقهية تخرج عن القواعد الأصولية، تخرج عن تعريف علم الأصول، إما لأنها لا تنتج الأحكام الكلية، لا تنتج أحكاما كلية، وإنما دائما تنتج أحكاما شخصية، ومن شروط القاعدة الأصولية أن تنتج أحكاما كلية، وهذه لا تنتج أحكاما كلية، إذن هي ليست من القواعد الأصولية. أو نقول لو سلمنا معكم بأنها تنتج، هذا الكلام كأنما معنى الكلام ما يريده السيد الخوي قدس النفس، نقول لو سلمنا معكم بأنها تنتج أحكاما كلية، أين الإشكال في عدم دخولها في المسائل الأصولية؟ نقول لأن نتاجها للقواعد لأن نتاجها الأحكام الكلية هو من باب التطبيق، تطبيق الكلي على أفراده على مصادقه، وليس من باب الاستنباط والتوسط. ومن شروط القاعدة الأصولية هو أن الأحكام الكلية المستفادة على نحو أو مستفادة من باب التوسط والاستنباط وليس من باب التطبيق، وهذه الأحكام في القواعد الفقهية مستفادة من باب التطبيق وليس التوسط والاستنباط، إذن هذه لا تدخل في القواعد الأصولية. واضحة؟ فهمنا أن السيد الخوي لم يدافع، لا يريد بهذا الكلام الدفاع عن مبنى المشهور، وإنما يريد الدفاع عن تعريفه وعن مبناه. إذن هذا مجمل ما نريد أن نبين، ونحن نقصد الآن نطرح بهذه الخصوصية، هذا قلنا جزء مما يفترض أن يطرح في البحث الخارج للفكر المتين إن شاء الله. وأيضا أنا عنقذت الآن، قارنت مع ما طرح في تقريرات السيد الهاشمي لبحوث السيد الأستاذ، حتى أيضا أنت تقارن بين ما طرح هناك وما يطرح هنا، قارن طريقة البيان وأسلوب الطرح حتى تعرف كيف تسير، كيف تبحث، كيف تقارن، كيف تشخص، كيف توصل الفكرة إلى الطالب وإلى الباحث. يعني ليكون الهدف هو فهم المطلب وبيان المطلب وإفهام المطلب للمقابل من أجل خدمة الدين، العلم، المذهب، الإسلام، الإنسانية، وليس من أجل خدمة الذات والنفس الأمارة والواجهة والعنوان. إذن نقول بعد أن فهمنا هذا الأمر، نقول قال السيد ظهر الفرق، السيد الخوي ظهر الفرق بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية، فإن الأحكام المستفادة من القواعد الفقهية سواء كانت مختصة بالشبهات الموضوعية كقاعدة فراغ واليد والحلية ونحوها، أم كانت تعم الشبهات الحكمية أيضا كقاعدتي لا ضرر ولا حرج بناء على جراني ما في موارد الضرر أو الحرج النوعي، وقاعدتي ما يضمن وما لا يضمن وغيرها، إنما هي من باب تطبيق، لاحظ، إنما هي من باب تطبيق مضامينها بأنفسها على مصادقها لا من باب الاستنباط والتوسط. ونحن نضيف نقول ولهذا خرجت أو تخرج عن تعريف علم الأصول، لأن هذه الركيزة غير متحققة. يقول علم الأن، يقول بأنه نحن تنازلنا الآن وقلنا وتحدثنا في هذه الركيزة، ركيزة الاستنباط والتوسط مقابل التطبيق، لا، وإنما قبل هذه الخطوة، قبل هذه المرحلة هي القواعد الفقهية خارجة. كيف يا مولانا أيها السيد الخوئي؟ يقول مع أن نتيجتها، أي نتيجة القواعد الفقهية في الشبهات الموضوعية، نتيجة شخصية، على أقل تقدير نقول في هذا الجانب هي نتيجة شخصية. نقول وهذا معنى كلام السيد، وهذا معنى أن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف هو جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، أن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف هو جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. طبعا هنا عندما نتحدث عن مبنى سيد أخوي المفروض نقول يدافع عن تعريفه وليس عن تعريف المشهور. فالقاعدة الأصولية هي التي يستنتج منها، لاحظ، جعل لحكم أو جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، هو لاحظ يستنتج منها جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. في بعض البحوث أو في بعض الأطروحات يقال عندما نقول الجعل هي كافية بأن تكون أو تغني عن ذكر الكلية، عندما نقول جعل شرعي هو هذا حكم كلي، ما لا يحتاج إلى أن نذكر الكلية. إذن قلنا القاعدة الأصولية هي التي يستنتج منها جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. فمثلا يعطي مثال أو نعطي مثالا، نقول حجية خبر الثقة قاعدة أصولية يثبت بها ويستنتج منها أي شيء، يثبت بها ويستنتج منها ويستنبط منها حجية خبر الثقة. ماذا نستنبط منها؟ لاحظ، المفروض نستنبط منها حكمين كليا كما قلنا، حكمين كليا، أو نسميه نستنبط منها جعلا أو جعلا كليا، هاي أيضا للتأكيد والتوضيح. إذا نستنبط منها جعل حجية خبر الثقة، ماذا استفدنا منها وماذا استنبطنا منها؟ استنبطنا منها على سبيل المثال، استنبطنا منها الحكم الكلي بوجوب الصلاة، الحكم الكلي بحرمة العصير العنبي المغلي كذا دون يعني حسب الشروط التي تذكر، واستنبطنا من حجية خبر الثقة جعل حرمة الربا أو الحكم الكلي لحرمة الربا وغيرها من الأحكام. بعبارة أخرى قلنا الحكم الكلي حكم الكلي، أو نقول القاعدة الأصولية التي هي عبارة عن حجية خبر الثقة التي تبحث في الأصول، ماذا نستنبط منها؟ نستنبط منها جعل وجوب السورة، نستنبط منها جعل حرمة العصير العنبي المغلي مثلا، أو نستنبط منها جعل حرمة الربا، وهكذا باقي الأحكام أو باقي الجعول. إذن عندي قاعدة أصولية يستنبط منها الجعل، الجعل له تطبيقات. عندي إذن قاعدة أصولية حكم كلي أحكام أخرى تتفرع أو ينطبق عليها الحكم الكلي. لاحظ، قاعدة أصولية حكم كلي أو جعل، الخطوة الأخرى هي أفراد هذا الجعل، مصاديق هذا الجعل، تطبيقات هذا الجعل، أو بعبارة أخرى أفراد هذا الحكم الكلي، تطبيقات هذا الحكم الكلي، مصاديق هذا الحكم الكلي. إذن عندي قاعدة أصولية، عندي حكم كلي، عندي تطبيقات الحكم الكلي أو أفراد الحكم الكلي. أما في القاعدة الفقهية لا، عندي مباشرة، ليس عندي قاعدة فقهية والخطوة الثانية جعل والخطوة الثالثة التطبيق، لا، يوجد خطوتان. الخطوة الأولى هي مباشرة، القاعدة الفقهية هي عبارة عن جعل وليست هي منها نستنبط أو نستنتج الجعل، لا، وإنما القاعدة الفقهية هي عبارة عن جعل، هي عبارة عن حكم كلي وله تطبيقات. في القاعدة الفقهية إذن يوجد خطوتان لو صح التعبير، هي القاعدة الفقهية نفس القاعدة الفقهية وعبارة عن جعل وعبارة عن حكم كلي، والخطوة الثانية هي التطبيقات أو المصاديق أو الأفراد. فالقاعدة الأصولية عندي قاعدة أصولية، هذه خطوة أولى، خطوة ثانية عندي جعل أو حكم كلي، والخطوة الثالثة عندي تطبيقات أو أفراد أو مصاديق. إذن نقول أن المراد بالحكم الذي جاء في التعريف هو جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، فالقاعدة الأصولية هي التي يستنتج منها جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. فمثلا حجية خبر الثقة قاعدة أصولية يثبت بها ويستنتج ويستنبط منها عدة جعول، جعل وجوب السورة، جعل حرمة العصير العنبي، جعل حرمة الربا. لاحظ من حجية خبر الثقة، لاحظ إذن ماذا عندي؟ الفرد الأول أو لنقل الخطوة الأولى هي حجية هذا الحكم، هو هذه القاعدة الأصولية حجية خبر الثقة، استنبطنا منها شيء آخر يختلف. الكلام هنا حجية خبر ثقة، بينما الخطوة الثانية المرحلة الثانية أي شيء قلنا جعل وجوب السورة حجية، أين معنى حجية وأين معنى جعل أو حكم كلي؟ حجية خبر الثقة جعل وجوب السورة، لا يوجد لخبر الثقة بهذا العنوان جعل وجوب السورة، لا يوجد فيها عنوان خبر ثقة. لاحظ هذا يختلف عن هذا. إذن جعل خبر الثقة وجعل وجوب السورة، عفوا حجية خبر الثقة وجعل وجوب السورة. خطوة أولى حجية خبر الثقة، الخطوة الثانية جعل وجوب السورة، الخطوة الثالثة تطبيقات هذا الجعل. هذه القاعدة الأصولية، هذه القاعدة الأصولية أو هذا المعنى القاعدة الأصولية مستفاد لنقل من تعريف السيد الخوئي، من كلام السيد الخوئي هذا الذي يستفاد منه. نقول فحجية خبر الثقة ليست جامعا، لاحظ حجية خبر الثقة هل هي الجامع، هل هي تمثل جامعا لجعل وجوب السورة وجعل حرمة العصير العنبي وجعل حرمة الربا وغيرها من جعول؟ لا، ليس جامعا كليا لها، أي أن جعل ننظر لها من ننظر من الجهة الأخرى. هنا قلنا حجية خبر الثقة ليست جامعا كليا لهذه الجعول، وعندما ننظر من الناحية الأخرى نقول هذه الجعول ليست أفرادا وليست مصادقة وليست من تطبيقات حجية خبر الثقة، أي أن جعل وجوب السورة ليس من أفراد ولا من تطبيقات حجية خبر الثقة، وأن جعل حرمة العصير العنبي ليس من أفراد ولا من تطبيقات حجية خبر الثقة، وأن جعل حرمة الربا ليس من أفراد ولا من تطبيقات حجية خبر الثقة. هذا قلنا المستفاد من تعريف السيد الخوي أو بيان ما يريد السيد الخوي. قلنا أليف القاعدة الأصولية وذكرناها الآن. باء القاعدة الفقهية، هي بنفسها عبارة عن جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، ويستنتج من القاعدة الفقهية، لاحظ يستنتج تطبيقاتها. هناك ماذا قلنا يستنتج؟ لاحظ التفت إلى دقة ما يطرح، يستنتج من القاعدة الأصولية الجعول الأحكام الكلية ليس التطبيقات، أما القاعدة الفقهية فيستنتج منها التطبيقات. عندما تطبيقات، يعني عندما نقول يستنتج التطبيقات، إذن هي تطبيق مباشر على نحو انطباق الكلي على أفراده، على مصادقه، على تطبيقاته. أما هناك يستنتج على نحو التوسط والاستنباط. إذن ويستنتج من القاعدة الفقهية تطبيقاتها، أي يستنتج منها تطبيقات الجعل وتفصيلاته، لأن هي القاعدة عبارة عن جعل وهذه تطبيقات. يعني نريد أن نقرب، نقول القاعدة مجرد نظرة لنقل أولية، ولو صح التعبير لنقرب ندخل أكثر، نقول بالحمل الأولي، بالنظرة الساذجة لو صح التعبير الأولية إلى الكلمات، إلى العبارات، إلى البيان الذي ذكرناه، قلنا القاعدة الأصولية عبارة عن، أو الكلام في القاعدة الأصولية أو في علم الأصول، قلنا قاعدة أصولية بعد ذلك جعل بعد ذلك تطبيقات. لاحظ قاعدة أصولية جعل تطبيقات الجعل. لاحظ هذه الأفراد الثلاثة أين موجودة؟ في القاعدة الأصولية. يعني القاعدة الأصولية نستنتج منها الجعل، نستنتج منه التطبيقات. لاحظ الخطوة الثانية والثالثة مجموعهم هي عبارة عن، ليس دائما وإنما الآن ضمن هذه النظرة، هي عبارة عن قاعدة فقهية، صحيح؟ لأن القاعدة الفقهية عبارة عن جعل وتطبيق، والأصولية الكلام في القاعدة الأصولية أو في المسألة الأصولية هي عندي مثل ما قلنا حجية خبر الثقة و بعد ذلك جعل وبعد ذلك تطبيق. فالجعل والتطبيق هي عبارة عن قاعدة فقهية، وهو هذا في الواقع أيضا يحصل. فالقواعد الفقهية، القواعد الفقهية من أين استنبطت؟ من أين استفدنا القواعد الفقهية؟ الجعل هي القاعدة الفقهية، أو الجعل في القاعدة الفقهية، أو القاعدة الفقهية، أو الجعل في القاعدة الفقهية، من أين يستفاد؟ من أين يستنبط؟ يستنبط من القاعدة الأصولية. من القاعدة الأصولية استنبطنا القاعدة الفقهية، والقاعدة الفقهية لها تطبيقات. قلنا بهذا اللحاظ طبعا يوجد أحكام تستنبط من القواعد الأصولية، لا تدخل في معنى القاعدة الفقهية بالمعنى الفني. إن شاء الله سيأتي بيان بعض الأمر أو بعض ما يخص هذا الأمر. إذن نقول والقاعدة الفقهية هي بنفسها، نحن نؤكد هذه حتى نبين الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية حتى تترسخ في أذهاننا. نحن لا نبقى أن نقول نكرر وأسألوا وأذهبوا وكذا، هذه القضية صارت في الأولوية، يعني بالأولى أن هذه القضية غير معروفة عند الكثير ممن له تلك الكذا والكذا والكذا، لأننا قلنا في المرحلة الأولى في البحث الأصولي الأولي الابتدائي قلنا جربوا وجرب الكثير منكم، والحمد لله وقف الجميع مفتخرا إن شاء الله بما أخذ من علوم الأصول وتنور بها ذهنا وروحا وأخلاقا إن شاء الله. فكيف نحن نتحدث في البحث الخارجي؟ يقينا طبعا هو البحث الخارجي، لكن قلنا يوجد البحث الأرقى، البحث الأمتن، البحث المتين إن شاء الله، وليس المتين للإنسان العاصي الجاني القاصر المقصر الذي يتحدث معكم الآن، وإنما الفكر المتين لفكر السيد الأستاذ محمد باقر الصدر قدسة نفسه الزكية. فله التسمية ومنه التسمية، وله العلم ومنه العلم. إذن نقول والقاعدة الفقهية بنفسها عبارة عن جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، ويستنتج من القاعدة الفقهية تطبيقاتها، أي يستنتج منها تطبيقات الجعل وتفصيلاته. مثلا نعطي مثال، نقول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذه القاعدة قاعدة الضمان، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هي قاعدة فقهية تمثل، لاحظ ماذا قلنا؟ قلنا القاعدة الفقهية تمثل، هي تمثل الجعل الشرعي، نعم تمثل الجعل الشرعي عبارة عن حكم كلي. إذن هي قاعدة، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هي قاعدة فقهية تمثل الجعل الشرعي للضمان. لاحظ جعل مقابل مجعول، الصيغة، الحكم الذي صدر من المولى، الجعل هو الحكم الذي صدر من المولى أو الذي يصدر من المولى، بأي صيغة بأي هيئة بأي مائز هذا شيء آخر. فالحكم الذي يصدر من الشارع المقدس هو هذا الجعل. فالجعل الشرعي للضمان، لأن ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، هي قاعدة فقهية تمثل الجعل الشرعي للضمان على موضوع كلي. وهذه أيضا ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده رواية وردت عن أهل البيت سلام الله عليهم، إذن خبر واحد. إذن هذا قبل هذه الخطوة يوجد شغل للقاعدة الأصولية، لأن هذا ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده قلنا هي عبارة عن جعل، كما قلنا قبل قليل جعل وجوب السورة، جعل حرمة العصية، جعل حرمة الربا، أيضا هنا جعل الضمان. فهذا أيضا مستفاد من قاعدة أصولية، هذا مستنبط من قاعدة أصولية. إذن نقول مثال، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هي قاعدة فقهية تمثل الجعل الشرعي للضمان على موضوع كلي، وهذا الجعل له تطبيقات ومصاديق مختلفة. مثل وهذا الجعل له تطبيقات ومصاديق مختلفة، مثل يا أي جعل؟ الجعل الشرعي للضمان على موضوع كلي. هذا الجعل الشرعي للضمان مرة من تطبيقاته أنه جعل شرعي للضمان في البيع، وجعل شرعي للضمان في الإجارة، وجعل شرعي للضمان في الصلح، وجعل شرع للضمان في الهبة أو غيرها من معاملات لو صح فيها هذا الكلام والتطبيق. فنقول مثلا، نذكر مثال في البيع ومثال في الإجارة، نقول هذا الجعل، أي جعل الجعل الشرعي للضمان على موضوع كلي، أي هذه القاعدة الفقهية، وهذا الجعل أو هذه القاعدة الفقهية، هذا الجعل له تطبيقات، لاحظ له تطبيقات ومصاديق، وليست له جعول مستنتجة منها ومستنبطة منه، له تطبيقات ومصاديق مختلفة. مثل أولا في البيع، ماذا نقول تطبيقا لهذا الجعل أو لهذه القاعدة؟ نقول في البيع ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو بعبارة أخرى يعني نقول يساوي ما يضمن بصحيحه في البيع يضمن بفاسده، وبعبارة أخرى ما يضمن في البيع الصحيح يضمن في البيع الفاسد. هذه ثلاث عبارات لمضمون واحد، لنقول لتطبيق واحد من تطبيقات قاعدة الضمان أو تطبيقات الجعل الشرعي للضمان. المثال الثاني أو التطبيق الثاني في الإجارة، نقول في الإجارة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، أو بتعبير آخر يساوي ما يضمن ما يضمن بصحيحه في الإجارة يضمن بفاسده، ما يضمن بصحيحه في الإجارة يضمن بفاسده. وهذا بعبارة ثالثة نقول ما يضمن في الإجارة الصحيحة يضمن في الإجارة الفاسدة. نحن فصلنا هذا حتى فقط نبين كيف نطبق، يعني هذا من تطبيقات تلك. لاحظ الكلية هي ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ما يضمن، ما يضمن هذا يعني نكرة لها تطبيقات كثيرة، فما يضمن بصحيحه إذن الإجارة، أو ما يضمن في الإجارة بصحيحه يضمن بفاسده، أو المضمون في الإجارة في بصحيحه يضمن في الإجارة الفاسدة، وهكذا حسب التطبيقات مجرد للبيان. فواضح المسألة من باب التطبيقات والمصاديق، من باب تطبيق الكلي مثل الإنسان وهذا زيد، الكلي على أفراده. وقلنا بعد ذلك نحن أكدنا على جانب مبنى السيد أو مراد السيد بأن هذه قضية شخصية وهذه قضية نوعية، بالرغم من أننا نلتزم بما نطرح من بحث هنا، لكن لا بس النقاش وتوسعته قلنا له أغراض نريد أن نبين هذه، ولا نعلم هل سيتكرر هذا أو سنكتفي في هذا المقام. نقول ثم أضاف السيد قدسة نفسه، بعد أن بينا بيان السيد في العبارة السابقة، نقول ثم أضاف في نفس الصفحة في الصفحة العاشرة، قال هذا والصحيح أنه لا شيء من القواعد الفقهية تجري في الشبهات الحكمية، فإن قاعدتي نفي الضرر والحرج لا تجريان في موارد الضرر أو الحرج النوعي، وقاعدة ما يضمن أساسها ثبوت الضمان باليد مع عدم إلغاء المالك لإحترام ماله. إذن هذا أيضا عبارة عن حكم شرعي لا يوجد فيه جانب النوعية أو جانب كلية. إذن في القواعد النتيجة، يقول في القواعد الفقهية نتائجها أحكام شخصية لا محالة، كل القواعد الفقهية يقول هي عبارة عن نتائج شخصية، لأننا لا ننسى ماذا قال قبل قليل، قلنا في الدفع للسيد عندما قرأنا، قال مع أن نتيجتها في الشبهات الموضوعية، لاحظ قال هناك ذكر فقط في الشبهات الموضوعية، هي مع أن نتيجتها في الشبهات الموضوعية نتيجة شخصية، هذا الذي قرأناه. بعد هذه العبارة ذكر هذه العبارة التي قررناها قبل قليل، قال والصحيح أنه هناك، إذن هو سلم بأن القواعد الفقهية نتيجة القواعد الفقهية نتائج شخصية، إذن لا يوجد فيها نتائج كلية، لا يوجد فيها أحكام كلية، إذن لا تدخل، ينتفي، إذن تخرج عن التعريف. إذن القواعد الفقهية في الشبهات الموضوعية لا تدخل لأن نتائجها شخصية، هذا انتهينا منه. يأتي على القواعد الفقهية اللي في الأحكام الحكم في الشبهات الحكمية، هناك تحدث قال كأنما قلنا قال لو سلمنا بأن تجري وحرج نوعي وما يرجع إلى هذه العبارة وهذا المعنى، فكأنما يقول يوجد، أو إذا سلمنا بوجود أحكام كلية في الشبهات الحكمية، هنا لا، يرجع ويقول حتى في الأحكام، حتى في الشبهات الحكمية، يعني القواعد الفقهية في الشبهات الحكمية أيضا لا يوجد فيها حكم نوعي، لا يوجد فيها حكم كلي، وإنما كل الأحكام هي أحكام شخصية حتى في الشبهات الحكمية. يقول هذا هو الصحيح، أنه لا شيء من القواعد الفقهية تجري في الشبهات الحكمية، فإن قاعدتين في الضرر أو الحرج لا تجريان، يقول برغم من ذكرنا سابقا، لكن بالحقيقة بل قاعدتين في الضرر والحرج لا تجريان في موارد الضرر أو الحرج النوعي. هناك قال بناء على أنها تجري في الضرر والحرج النوعي، هنا يقول لكننا نقول بأنها لا تجري في الضرر والحرج النوعي. فإذن النتائج شخصية في القواعد الفقهية، نتائجها أحكام شخصية سواء كانت في شبهات موضوعية أو في شبهات حكمية، فإذن لا تدخل في القواعد الأصولية، أما لعدم كلية الأحكام الناتجة عنها أصلا فتخرج، أو نقول لا تدخل، لكن مع هذا هي مستفادة من باب التطبيق وليس من باب الاستنباط، فإذن هي أيضا تخرج أما بانتفاء الشرط الأول شرط الكلية، أو بانتفاء الشرط الثاني شرط التطبيق، أي يعني شرط الاستنباط لا يتوفر فيها، وإنما هي من باب التطبيق. هذا قلنا لو قلنا يوجد شرط أول وثاني وثالث، لكن قلنا الطرح هو قلنا عبارة عن ركيزتين، هو الذي طرحه سيد الخوي، الركيزة الأولى أنها من باب القواعد الأصولية من باب الاستنباط، بينما الفقهية من باب التطبيق، وهذه تخرج. وهذا ضمنا نحن قلنا يوجد الشرط الثالث، هو شرط الكلية، كلية الأحكام المستنبطة أو المستفادة. وهذا الكلام الأخير في القواعد الفقهية وما سبقها أيضا ما يخص القواعد الفقهية سواء في الشبهات الموضوعية أو الحكمية، فيه نقاش كثير إن شاء الله يأتي في مراحل دراسية لاحقة إن شاء الله، لكن مجرد نريد أن نشير أين النقاش. النقاش بأنه هل فعلا يعني هل فعلا بأن تعريف أو معنى الشبهة الحكمية هي التي يستفاد منها الأحكام النوعية وأحكام الكلية، وهل هذا الكلام متفرع على على التسليم بأن الشبهات الحكمية هي ما تكفل المولى ببيانها، الشبهة الحكمية هي ما يتكفل المولى ببيانها، أما الشبهة الموضوعية فالمكلف يحدد هذه ويشخص هذه القضية. الموضوعات من اختصاص المكلف، هو الذي يحدد ويشخص، والشبهات الحكمية من واجب أو لنقل من واجب أو من اختصاص المولى، أو يجب على المولى بيان هذه القضية ولا لا تلزم المكلف. وأيضا هذا الفرق يعني من أين أو ماذا نقول، إلى الله المشتكى موضوعات وأحكام، نحن قلنا هذا في وحوص صدرت، قلنا لا يفرقون بين الشبهة الموضوعية والحكمية، لا يفرق بين الحكم والموضوع، لا يفرق بين الموضوعات والأحكام، لا يعرف ما هو عمل الفقيه. هذه أشرنا إليها خلال رسالة عملية، خلال ما صدرنا من نسميها بحوث رددنا بها على البعض، وقلنا بأنهم لا يفرقون بين الأحكام والموضوعات، بين الشبهات الحكمية والموضوعية، بين عمل الفقيه وعمل غيره، بين ما يجب على الفقيه وما يجب على المكلف. المهم نقول هنا السيد يسلم معنا، نعم يسلم، نقول هذا هذا الشيء أولي، نقول السيد يسلم معنا بأن الشبهة الحكمية هي من اختصاص المولى، ويجب على المولى بيان هذا أو هذه الشبهة ورفع هذه الشبهة، بيان الحكم في هذه الشبهة، ويضيف إليها السيد كأنما يضيف إليها بأن إضافة إلى أن المولى يبين، يجب أن يكون هذا الحكم هو حكم نوعي. إذن يريد أن يبين السيد، يريد أن يبين بأن القواعد الفقهية لا تجري في الشبهات الحكمية. لماذا؟ يقول لأنها لا تجري في موارد الأحكام النوعية أو الكلية لو صح التعبير. فكأنما يريد أن يربط، أريد أن أؤكد على هذه النقطة، يربط بين الشبهة الحكمية والحكم النوعي. لاحظ، يربط بين الشبهة الحكمية والحكم النوعي، يعني يريد أن يشترط بأن الشبهة الحكمية يجب أن يتوفر فيها شرطان من ضمن الشرطين أو يتوفر فيها شروط لنقل، أو من شروط الشبهة الحكمية أن يكون الحكم نوعيا، يعني لو كان الحكم شخصيا فهذه ليست من الشبهات الحكمية. فهل صحيح بأن الشبهة الحكمية يجب أن يكون الحكم، طبعا يجب أن أو هي من اختصاص المولى هذا مسلم به، لكن هل يجب أن تكون من أحكام أو النتائج من أحكام النوعية؟ هل يشترط هذا أو لا يشترط هذا؟ نقاش، نحن نقول لا يشترط. الآن نأتي عندما تربط بين الشبهة الحكمية والحكم النوعي أو النتائج النوعية، فهذا يعني أنك هنا قلت سابقا، قلت بأن الشبهات الموضوعية نتيجة شخصية دائما، وهنا أيضا نقول هل فعلا الشبهات الموضوعية دائما النتائج فيها هي عبارة عن نتائج شخصية؟ أيضا نقول هذه فيها نقاش، وربما نصل نتيجة إلى أن الشبهات الموضوعية ممكن أن يستنتج منها أو يستفاد منها نتائج نوعية. هذا نقاش لا نتحدث به الآن، لكن يبدأ الرد على السيد الخوئي وعلى مبنى السيد الخوئي إن شاء الله في البحث القادم إذا بقيت الحياة وبقينا. ونسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء دائما وأبدا.